الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، بالامس اخذنا المؤتلف والمختلف، فما هو؟
نعم،
إذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. أحسن. طيب، وهناك نوع يسمى المتشابه، ما هو المتشابه؟ إذا اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت أسماء الآباء، إما أن تختلف في الخط مع اتفاقها في النطق أو العكس، أو يحصل الاتفاق أيضا في الرواة ويتحد آباؤهم. والمتشابه المقلوب ما هو؟ هذا الأول الذي مر معنا المتشابه. بقي هناك نوع يسمى المتشابه المقلوب، حصل تقديم وتأخير، إما تقديم اسم على اسم أو تقديم بعض الحروف في الاسم الواحد على بعض. طيب، نواصل نقرأ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. سيأتي ما معنى الطبقة. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. يصلح المشتبهين بالمثنى ويصلح المشتبهين بالجمع. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. طيب، في نسخة قد أشار لها، قال في نسخة من تبيين التدليس، وكله يصلح. سنقرأ ما معنى الطبقة ثم نرجع للفوائد التي ذكرها. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة، وأقل الجمع كم؟ اثنان. فقولوا عبارة عن جماعة اثنان، ايش؟ فأكثر اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولو تقريبا، ولا يشترط أن يكون اتفاق في السن منضبطا، ولو تقريبا اشتركوا في السن ولو تقريبا. قال: ولقاء المشايخ، أيضا اشتركوا في لقاء المشايخ، يعني يكون مشايخهم متفقين، مشايخ هذا هم مشايخ هذا. هذا معنى الطبقة. واضح ما معنى الطبقة؟ أن يكون رواه اثنان أو أكثر. طيب، تشاركوا في ماذا؟ تشاركوا في السن، أي سنهم متفق، كأن يكون سن كل واحد منهم 50 سنة. وأيضا اشتركوا في لقاء المشايخ، يكون إذا نظرنا إلى مشايخهم نجدهم متحدين، مشايخ هذا هم مشايخ هذا ومشايخ هذا هم مشايخ هذا، هؤلاء يكونون إيش؟ من طبقة واحدة. مثال ذلك مثلا أصحاب الأمهات الست، فإنهم من طبقة إيش؟ واحدة. إذا نظرنا إلى أعمارهم متقاربون في السن، وإذا نظرنا إلى مشايخهم وجدناهم متفقين في المشايخ غالبا، هؤلاء يكونون إيش؟ طبقة واحدة. كذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا إيش؟ طبقة واحدة، أخذوا عن مشايخ متحدين ونحوهم. واضح ما معنى الطبقة؟ طبقة الرواة. الآن مثلا في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر، الآن مثلا كان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين، هؤلاء كانوا إيش؟ طبقة. لماذا طبقة؟ تقاربوا في السن، وأيضا تقاربوا في الأخذ عن المشايخ ولقاء المشايخ، وهكذا من بعدهم يكون طبقة. فما فائدة معرفة الطبقات؟ نرجع إلى الفائدة التي ذكرها. قال: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، يعني مشتبهين في الاسم، يكون عندك راء عبد الله بن محمد، طيب أحدهما ثقة والآخر ضعيف، اثنان، والثالث صدوق، ثلاثة، كل واحد منهم اسمه عبد الله بن محمد، أحدهم ثقة والثاني صدوق والثالث ضعيف، أحدهم شيخ البخاري مثلا، والثاني شيخ الحاكم، والثالث شيخ مالك، كيف نفرق بينهم؟ بالطبقة. فإن شيخ البخاري هل هو في طبقة شيخ مالك؟ لا، شيخ مالك إيش؟ أرفع، وشيخ البخاري أنزل. طيب أيضا شيخ الحاكم، شيخ الحاكم أنزل من شيخ من؟ من شيخ البخاري، واضح هذا؟ ففي فائدة الأمن من تداخل المشتبهين، تشابهوا فتميز بينهم بالطبقات. وقرت البخاري يروي عن عبد الله بن محمد، فتحت التقريب مثلا على سبيل المثال، وجدت ثلاثة عبد الله بن محمد، الأول قال الحافظ فيه من الخامسة، والثاني قال فيه الحافظ من الرابعة، أي من الطبقة الرابعة، والثالث قال فيه الحافظ من العاشرة أو التاسعة، أيهم يكون شيخ البخاري؟ صاحب العاشرة أو التاسعة، لأن الخامسة والرابعة هل روى عنهم البخاري؟ ما روى عنهم، هم في طبقة عليا، واضح إن شاء الله؟ فأمر الطبقات أمر مهم يفرق به بين الرواه المتشابهين. ولو تحفظ الطبقات التي ذكرها الحافظين في التقريب، ذكر 12 طبقة، الأولى طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين قسمها 5 طبقات، جعل التابعين 5 طبقات، ثم أتباع التابعين ومن بعدهم إلى أصحاب الأمهات 6، فتحفظ تلك الطبقات جيدة. قال: وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. ما معنى حقيقة المراد من العنعنة؟ قال تلميذ الحافظ وهو قاسم الحنفي، قال: يعني هل هي محمولة على السماع أو مرسلة أو منقطعة، هذا المراد حقيقة العنعنة، يعني نعرف هل هي محمولة على السماع أو هي منقطعة أو مرسلة. طيب كيف ذلك؟ مثلا الراوي من الطبقة العاشرة يروي عن راوي من الطبقة الثالثة بلفظ عن، إذا رأيت راوي من العاشرة يروي عن راوي من الطبقة الثالثة بلفظ عن، تتبين هنا من حيث الطبقة أن هذه العنعنة ما حالها؟ حصل فيها إيش؟ تدليس، وهي إيش؟ متصلة ومنقطعة؟ منقطعة. بماذا عرفت ذلك؟ بالطبقة، هذا طبقة عالية وهي طبقة نازلة، أهل العاشرة لم يروى عن أهل من؟ الثالثة، واضح؟ فهذه الفائدة، وهي فائدة مهمة جدا. ويحسن بالطالب أن يحفظ الطبقات التي ذكرها الحافظ في مقدمة التقريب، 12 طبقة. هذا يميز كما سبق معنا بالمشايخ والتلاميذ، أن يقول الأخ لو كان في طبقة واحدة يعني رجلان اسمه عبد الله بن محمد، أول قبل ذلك ينظر اسم الجد واسم والنسبة، فلان مثلا محمد بن مسلم في التابعين كم هم؟ 2، من هم محمد بن مسلم؟ الزهري
وأبو الزبير
ابن تدرس، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، ومحمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير. الزهري إمام ثقة حافظ، وأبو الزبير ثقة ولكنه إيش؟ مدلس، في طبقة واحدة. فكيف تميز بينهما؟ يعني تنظر النسبة، هذا يقول محمد بن مسلم الزهري، وذاك يقول محمد بن مسلم ابن تدرس. إن لم تجد هذا ولا هذا، تنظر إلى المشايخ والتلاميذ، فقد يكون مشايخ هذا غير مشايخ هذا، مثل وتراجع في ذلك كتاب ماذا؟ تهذيب الكمال، يذكر مشايخ هذا الراوي وتلاميذه، ومشايخ الثاني وتلاميذه. فتنظر هذا الراوي هنا عمن روى، رأيت محمد بن مسلم يروي عن قتادة وتلميذه مالك، فتحت التهذيب من هو الذي يروي عن قتادة ومن هو الذي تلميذه مالك. قالوا مثلا في ترجمة ابن شهاب يروي عن فلان وفلان وقتادة، روى عنه فلان وفلان ومالك، فتعرف أن المراد بمحمد بن مسلم من؟ الزهري، لأنه وجد في هذا الإسناد من مشايخه وتلاميذه. بعض الأحيان قد يتفق أيضا في المشايخ وإيش؟ والتلاميذ، ترى محمد بن مسلم عن قتادة والراوي عنه مالك، تجد أن محمد بن مسلم كلاهما روى عن قتادة وروى عنهما مالك، فكيف تفرق؟ لا، ترجع إلى القرائن، ليس هناك كبير شيء، إنما ترجع إلى القرائن، هل سمي في طريق أخرى؟ هل نسب في موضع آخر؟ قال والطبقة في الصلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، قد يكون من طبقتين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين، فيعد في طبقة العشرة المبشرين لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم، فتوفي النبي وكم له من العمر؟ 20 عام، فيعد من صغار الصحابة. قال فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة، أي باعتبار أنهم كلهم صحب النبي، جعل الجميع طبقة واحدة. من نظر إليهم باعتبار الصحبة أنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان في كتابه الثقات، إنه جعل جميع الصحابة طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، غيره مثل الحافظ بن حجر، فإنه في مقدمة التقريب جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة. قال ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد، أي لم ينظر إلى الصحبة فقط، بل نظر إلى أمور في الصحبة، مثل ماذا؟ قال كالسبق إلى الإسلام، يعني يكون هذا من طبقة السابقين وهذا من المتأخرين في الإسلام. قال أو شهود المشاهد الفاضلة كالعقبة وأيضا الحديبية وأيضا بدر ونحوها. قال أو شهود المشاهد الفاضلة، جعلهم طبقات، يعني يجعل الصحابة طبقات، وإلى ذلك أي إلى جعل الصحابة طبقات، جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، يعني ابن سعد مشهور بطبقات ابن سعد، في كتابه الطبقات، فقد قسمت الصحابة إلى طبقات، وممن قسمهم إلى طبقات أيضا الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 158 وما بعدها، فقد جعل الصحابة 12 طبقة، قسمهم باعتبار شهودهم من المشاهد الفاضلة وباعتبار سبقهم إلى الإسلام. قال وكتابه، أي الطبقات لابن سعد، أجمع ما جمع في ذلك، هو كتاب مفيد، إلا أنه أكثر عن شيخه، ومن شيخه؟ محمد ابن عمر الواقدي، وما حاله؟ كذب، ابن سعد كان كاتب الواقدي فأكثر من الرواية عنه، فما كان في طبقات ابن سعد من طريق الواقدي لا يعتمد عليه. قال: وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة من عنده فقط، عندنا فقط، هل في نسخة فقط عندكم؟ فقط، لعل الأقرب فقط. طيب، قال: وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط، أي باعتبار النظر أنهم رووا عن الصحابة، جعل الجميع طبقة واحدة كما فعل ابن حبان أيضا. إن فعله ابن حبان في كتابه الثقات، فقد جعل جميع التابعين طبقة واحدة. قال: ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء، أي باعتبار اللقاء، هذا كم لقي من الصحابة؟ قالوا: هذا لقي أكثر الصحابة، وهذا لقي كثير من الصحابة، وهذا لقي قليل، وهذا لقي الواحد والاثنان من الصحابة، هذا باعتبار اللقاء، واضح؟ ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء، أي باعتبار لقائهم للصحابة، هل لقي كثرة من الصحابة أو لقي قلة؟ قال: قسمهم، أي جعل التابعين طبقات، كما فعل محمد بن سعد، حيث قسم التابعين إلى طبقات في كتاب الطبقات. وأيضا ممن قسمهم إلى طبقات الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الطبقات، المجلد الأول صفحة 227 وما بعدها، جعل التابعين عدة طبقات. وكذلك فعل الحاكم في معرفة علوم الحديث، قسمهم إلى طبقات. وكذلك فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله وقسم التابعين إلى 5 طبقات في مقدمة التقريب. وطبقات التابعين الذين ذكرهم الحافظ جعلهم 5، فهو جعل الطبقة الأولى من؟ الصحابة. طيب، الثانية من هم عند الحافظ؟ كبار التابعين الذين رووا ولقوا أكثر الصحابة أو كثير منهم، كابن المسيب وغيره، وأدخل في هذه الطبقة المخضرمين، الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة ذكرهم الحافظ أواسط التابعين، أواسط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين ونحوهم. الطبقة الرابعة، وهي الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، هي الرابعة في التقريب، لأن الأولى من هي الصحابة، وهي الثالثة باعتبار التابعين، من كانت أكثر روايته عن أكابر التابعين، طبقة تلي الطبقة الوسطى، وهو من كانت أكثر روايته عن كبار التابعين، وروى عن جملة من الصحابة كقتادة والزهري ونحوه. الطبقة الخامسة صغار التابعين الذين لقوا الواحد والاثنين من الصحابة، وربما لم يثبت لأحدهم سماع من الصحابة كالأعمش. والطبقة السادسة التي هي الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من لم يرى أحد من الصحابة، هكذا ذكر الحافظ، قال كابن جريج. ولكن هذه الطبقة التي ذكرها الحافظ، من لم يرى أحدا من الصحابة، هل يصدق عليه تعريف التابعين؟ ها؟ لا يصدق عليه. فمهم لطالب العلم أن يحفظ الطبقات التي ذكرها الحافظ في مقدمة التقريب، طبقات رواية 12 طبقة سهلة. قال: ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه، أي من جمعهم له وجه ومن قسمهم له وجه. قال ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، أي مواليد الرواة ووفيات الرواة. ها؟ عندكم هكذا فتح الفاء وفاء، عندنا مفتوحة. الذي نعرفه معرفة مواليدهم ووفياتهم، أي متى توفوا. إن شاء الله ينظر هذا هل تضبط هكذا، ووفيات ووفياتهم. الياء لا يناسبها إلا إيش؟ كسر ما قبلها إلا نادرا. قال لأن بمعرفتها، أي بمعرفة المواليد والوفيات، يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. هذه فائدة مهمة من معرفة مواليد الرواة ووفيات الرواة. ما هي؟ أن يتبين هل هذا الذي ادعى اللقي لفلان لقيه حقا أو لم يلقه. تمر معنا في قصة من لما قدم بعض الرواة على نيسابور وزعم أنه سمع من عبد بن حميد، فسأله الحاكم متى ولدت؟ قال ولدت عام كذا وكذا. فقال الحاكم لأصحابه إن هذا يزعم أنه سمع من عبد بن حميد بعد وفاته 13 سنة، أي هو إنما ولد بعد وفاة عبد بن حميد 13 عام، وهل ممكن أن يكون سمع منه؟ لا يمكن. فهذه فائدة مهمة يعرف به المنقطع الظاهر والمنقطع الخفي. معرفة مواليد الرواة ووفيات الرواة يعرف به المنقطع، أي هل رواية هذا عن هذا منقطعة أو متصلة. وأيضا من فوائد تمييز رواية المختلطين، تمييز رواية المختلطين، فإنهم يقولون فلان اختلط في زمن كذا وكذا. طيب روى عنه فلان، ننظر رواية فلان هل كانت عنه قبل ذلك الزمن أو بعده. فإذا كانت قبل زمن اختلاطه يكون روايته إيش؟ مقبولة. وإذا كانت روايته بعد زمن اختلاطه يكون روايته مردودة. فمعرفة المواليد والوفيات وأيضا التواريخ مهم. قال ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، أي من أين هذا الراوي ومن أين هذا الراوي. قال وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. نعم، يعني تجد رواة متفقين في الاسم واسم الأب ولكن يختلف نسبهم، كان مر معنا فيما سمعتم محمد بن جرير الطبري، طبري نسبته، وذاك محمد بن جرير الرافضي آخر. فبلدان الرواة وأوطانهم يتبين تداخل الاسمين المتشابهين باعتبار النسبة. قال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم. طيب انتهينا من الطبقات والتاريخ وأيضا أوطان الرواة، الآن سيدخل في باب الجرح والتعديل، وهو فصل مهم يحتاج له الطالب كثيرا، لأنه أثناء بحثه وتخريجه للأحاديث يحتاج ينظر تراجم الرواة وما حال هذا الراوي وهذا ما حاله. وذكر الحافظ رحمه الله هنا شيئا من الضوابط الطيبة، ضوابط في باب الجرح والتعديل وكيف يجمع بين أقوال الأئمة. قال ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. هذه 3 أمور يدور فيها الرواة لا يخرجون عنها أبدا، إما التعديل أن يكون هذا الرأي معدل، وإما التجريح أن يكون مجروح، وإما الجهالة لا يوجد فيه لا جرح ولا تعديل. وليس للرواة حال الرابعة، ثلاث حالات لا رابعة لها، إما تعديل أو تجريح أو سكوت عن الجميع، وهي الجهالة. فما هو التعديل؟ التعديل عرفوا التعديل بأنه وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي في عدالته، عدالة ما واضح مرة معنى العدالة، إما يرجع إلى دينه وصلاحه واستقامته. وصف الراوي في عدالته وضبطه، أي حفظه وإتقانه بما يقتضي قبول روايته. وضده الجرح، فالجرح وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته، أي تكون فيها ضعف يسير، أو تضعيفها، وأيضا تضعيف ترد ولكن ليس بالشديد، أو ردها أي رد شديدا. وعرف ابن الأثير الجرح في مقدمة كتاب جامع الأصول بأنه وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به. هو وصف متى التحق بالراوي أو الشاهد سقط الاعتبار بقوله، أي يصير قوله غير معتبر، وبطل العمل به، كما في مقدمة ضوابط الجرح والتعديل. قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته يكون معدل، أو يعرف فسقه، فسقه وعدم ضبطه، يعرف فسقه وعدم ضبطه، إنه قد يكون مردود للفسق وقد يكون مردود لعدم الضبط. قال: أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، يعني تجد راوي يذكرونه ولا يذكرون فيه جرح ولا إيش ولا تعديل. مثل هذا الراوي كيف تتعامل معه؟ سبق معنا قواعد، منها الراوي الذي لم نجد فيه جرح ولا تعديل، ها كيف نتعامل معه؟ يتوقف في هذا الأصل، لكن في حالة ترقي ونقبل حديثه. متى؟ مرت معنا مسألة مهمة. نعم، مثلا ذكروا البخاري في التاريخ أو ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أو غيرهم، ولم يذكروا في جرح ولا تعديل، متى نقبل حديثه؟ ها أحسن، مرت معنا إذا روى عنه جمع من الثقات، يعني راوي ذكروا قالوا روى عنه فلان وفلان 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 ولم تجد فيه جرح ولا تعديل، مثل هذا إيش كان مر معنا إذا اشتهر بالطلب برواية جمع من الثقات عنه يحسن حديثه. وأيضا أو أخرج له أحد الشيخين، أخرج له البخاري أو مسلم، راوي لم تجد فيه جرح ولا تعديل ووجدت أخرج له البخاري، فإن إخراج البخاري له إيش تعديل، وكذلك أو أخرج له مسلم أيضا إخراج مسلم له تعديل، لكن بشرط ماذا؟ أن يخرج له في الأصول اعتمادا لا في المتابعات، فإنهم قد يخرجوا في المتابعات لبعض الضعفاء، ويقول من اعتمده البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، يعني صار في مرتبة من الثقة. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع، أي بعد معرفة هل هذا ورد فيه تعديل وهل ورد فيه جرح أو لم يرد فيه شيء، قال معرفة مراتب الجرح والتعديل، فإن الجرح ليس على حد سواء كله، وكذلك التعديل ليس على حد سواء، هو على مراتب. قال لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. نعم، قد يجرحون الشخص بجرح لا يستلزم رد كل حديثه، فمثلا يقولون فلان صحيح الكتاب ضعيف إذا حدث من حفظه. طيب هل هذا الجرح الآن يقتضي رد حديثه كله؟ متى يرد حديثه؟ إذا حدث من حفظه، واضح هذا؟ أو يقولون مثلا فلان ضعيف عن فلان، مثل ما قالوا سفيان بن حسين ضعيف في الزهري ثقة في غير الزهري. طيب الآن هذا الجرح هل يقتضي رد حديث سفيان بن حسين كله؟ يقتضي رد روايته عن من؟ عن الزهري. كذلك رواية معمر بن راشد عن قتادة ضعفها ابن معين والدارقطني وغيره، مع أن معمر ما حال معمر، إمام حجة ثقة حافظ من أكابر حفاظ الأمة، لكن روايته عن قتادة ما حالها؟ ضعيف. طيب الآن هل جرح معمر بهذا الجرح يقتضي رد حديثه كله؟ ليقتضي رد نوع معين من حديثه وهو حديثه عن قتادة. ولهذا أمثلة كثيرة، حتى ألف بعضهم مبحث موجود في المكتبة الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، يعني ثقة روايته عن سائر شيوخ مقبولة، لكن إذا روى عن شيخ معين تكون مردودة. عبد العزيز الدراوردي إذا روى عن عبيد الله بن عمر القواريري روايته إيش؟ ضعيفة، لأنها التبست، هو روى عن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر أخوان، وعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، لكن التبست عليه رواية عبد الله برواية عبيد الله فضعف في الجميع. لك ورقة. طيب فواضح هذا ما معنى الكلام. قال ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، لا يستلزم رد حديثه كله لكن يرد جزء من حديثه. إسماعيل بن عياش ما حاله؟ إذا روى عن أهل الشام صدوق، وإذا روى عن غيرهم مخلط ضعيف. قال وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، أي أسباب الجرح، وحصرناها في 10، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على الصلاح، ذكر الألفاظ الدالة في صلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، الجرح له مراتب، وأسوأها، أسوأ مراتب الجرح، الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل التي هي اسم تفضيل، كقولهم كأكذب الناس، يقول فلان أكذب الناس، هذا أشد الجرح. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أي إليه انتهى الوضع والكذب، أو هو ركن الكذب، أو نحو ذلك، هذه أعلى درجات الجرح وأشد درجات الجرح. قال ثم، هذه طبقة ليها، ثم دجال، وهذه من أمثلة المبالغة، دجال، أو وضاع، أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، فإن التي قبلها أشد، لأنها إيش؟ اسم تفضيل، أي لا يفوقه أحد في هذا الشيء. قال وأسهلها، أي أخف درجات الجرح، أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين، أي يصلح في الشواهد والمتابعة، لين في ضعف يسير، إذا انفرد يكون حديثه مردود، وإذا توبع يقبل. قال لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، أيضا هذه كلها من الجرح اليسير، ليست من الجرح الشديد. قال وبين، تحفظ هذه المراتب إن شاء الله تحفظ، مهمة، ما هو أسوأ الجرح ثم الذي يليه ثم الذي يليه. قال وبين أسوأ الجرح وأسهله، أي بين أشد الجرح وأسهل الجرح، مراتب لا تخفى. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. قولهم ليس بالقوي جرح شديد. تقارب قولهم فاحش الغلط أو ساقط أو نحو ذلك، وإن كانت تلك أعلى منه. فقولهم ليس بالقوي أرفع وأشد من قولهم ضعيف أو فيه مقال، ليست في مرتبة ضعيف وفي مقال، بل هي أشد منها. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل بعد انتهينا من مراتب الجرح. قال وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، أو يقولون كأنه مصحف، أيضا هذا تعديل من أرفع درجات التعديل. قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أي يذكرها مرتين يؤكدها توكيد لفظي، أو صفتين كثقة كثقة ثقة، يقولون في راوي ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. وأدناها، أي أدنى درجات التعديل، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، يعني ما يكون قريب من التجريح الخفيف، كشيخ، لأن قولهم في راوي، إذا رأيتم يقولون في راوي شيخ، معنى إيش؟ في آخر درجات التعديل وفي أول درجات التجريح، يعني ما هو إلا شيخ، أي ليس من الثقات وليس حتى صدوق، أنزل من صدوق قولهم شيخ. وربما أطلقوا الشيخ على الضعيف، على من فيه ضعف يسير. قال كشيخ ويروى حديثه، يروى، هذا تعديل آخر درجات التعديل، ويعتبر به، وغالبا ما تطلق يعتبر به على إيش؟ الشواهد والمتابعات، أي يصلح في الاعتبار، والاعتبار هو جمع الشواهد والمتابعات. قال ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى، هذه المراتب إلماحة من الحافظ وليست كله، سيأتي معنا إن شاء الله في غير هذا الكتاب موسعة. طيب بقي معنا شيء يسير ونريد نكمل في هذين اليومين، نكمل الأربعاء، فإن شاء الله من غد نقدم 10 دقائق، ما رأيكم نبدأ 10:30 حتى نأخذ الثلاثاء والأربعاء الأخير، هذا بقي معنا شيء من الأحكام الجرح والتعديل مهمة، وإلا الباقي سهل يقرأ. فإن شاء الله غدا تكونون 10:30 موجودين حتى نأخذه في يوم الثلاثاء والأربعاء، لعل الخميس إذا يسر الله نخرج دعوة إلى بعض الأماكن، وإذا ما في نبدأ من السبت في الكتاب الآخر. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.